المعجبين الطاهرين على محمد وعلى. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا. وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قال قدس سره ولو أفاض من عرفة قبل الغروب عامدا ولم يعد فبدنا، فإن عجز عن أداء البدنة صام 18 يوما مسافرا كان أم حاضرا. لا زال كلامنا في الحج بالمعنى الأخص، ووصل بنا الكلام إلى الواجب الثاني بعد الإحرام وهو الوقوف في عرفة. ذكرنا سابقا أنه يجب عليه أن يقف من الزوال إلى الغروب من اليوم التاسع. المصنف اليوم يتعرض إلى مسألة: ماذا لو خرج قبل الغروب متعمدا؟ وقف مقدار، حصل منه المسمى الركني كما مر أمس، إلا أنه خرج متعمدا. قال فبدنا، متى بدنا؟ قال إذا لم يعد. أما إذا عاد قبل الغروب فأثم ولا بدنة عليه. أما إذا باد بعد، إذا رجع بعد الغروب، لا قيمة لرجوعه بعد الغروب، انتهى بعد المغيا والحاد. قال ولو أفاض قبل الغروب عامدا لم يعد فبدنا، فإن عجز. قال يا جماعة بدنا كتير جزور، لم تجيب أنا سعر جزور. فيقال له إذن تصوم 18 يوما. وقع الخلاف عن هي 18، هل يشترط فيها المتابعة في الصوم أو لا؟ يستطيع ماذا أن لا يتابع فيها فيتخلل ذلك عدم الصوم؟ قال سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة على أصح القولين. الشهيد الثاني، الشهيد الأول ماذا؟ قال وأما الشهيد الأول في الدروس أوجب في 18 ماذا؟ المتابعة. هنا يعني في كتاب الحج، ولكن عندما تعرض إليها في الدروس في كتاب الصوم قال ماذا؟ قال وجعلها في الصوم أحواض. يعني مقتضى الاحتياط أن يصوم 18 ماذا؟ متتابعة، ولكن في كتاب الحج في الدروس جزم في ذلك. أنت ماذا تقول الشهيد الثاني؟ قال لا يشترط المتابعة. طبعا وإن كان إذا أردنا أن نقول أنه هل هذا مقتضى الاحتياط، نعم مقتضى الاحتياط، لأنه إذا لم يتابع لم يحرز أن ذمته قد فرغت. يعني بحسب الأصول العملية أن قاعد الاشتغال إذا لم يكن هناك دليل خاص في المقام من المفترض أن تكون محكمة. على كل يعني الحمد لله يصل الواحد إلى مرحلة، خصوصا في مرحلتكم، يستطيع أن يكتفي في بعض الموارد بالإشارات. يعني لا يشترط في كل مورد مثلا نكرر القاعدة الفلانية ويلزم كذا وطريق الجامع. في بعض الأحيان يستطيع واحد أن يمرر رسالة خفيفة ويمشي، واللبيب من الإشارة يفهم. لا، العجز عن أداء البدنة هو هذا بعد. نعم هو هذا. نحن نقول إذا عجز عن الرجول ألم يخرج متعمدا فبدنا. يعني كما يقال هذا اضطرار بسوء الاختيار، هذا أيضا رسالة أخرى، صح؟ هذا اضطراب سوء الاختيار. من قال لك أن تخرج؟ قال لما أعرف أنني سوف يتعذر علي الرجوع. نقول له وإن كما قال فلان. هذه رسالة ثالثة. تفضل الشيخ علي. لا، ليس القول الثاني صحيح، هذه شرحتها مرارا. عندما يقول على الأصح، هذا لا يعني أن الثاني صحيح عنده، ولكن هذا خارج عن ماذا أفعل التفضيل، كما مر معنا كثيرا وذكرت للإخوة في الشهيد الصدر في الحلقة الثانية، عندما يتعرض إلى بحث التعريف يقول والأصح في التعريف أن يقال كذا، يعني باقي التعريف صحيحة؟ لا، الأصح يعني هذا هو المتعين عندي. هذه ماذا؟ طريقة يستخدمونها الفقهاء. ولو عاد قبل الغروب فالأقوى سقوطها، رجع ولكن مأثوم، وإن أثم لأنه خرج متعمدا. ماذا لو خرج ناسيا أو جاهلا؟ قال ولو ناسيا أو ولو كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب. يعني مثلا لو خرج جاهلا رآه بعضهم في مكان ما، قال أنت ماذا تفعل هنا؟ قال خرجت من عرفة. قال له لا يجوز لك أن تخرج الآن. قال صحيح، جدي ميجي كما يقال. فعاد، عندما رجع نقول لا إثم ولا كفارة، لأنه لا إثم، لم يخرج متعمدا بل جاهلا أو ناسيا، ولا كفارة بعد، واضح، لأن الكفارة مناطة بالعامد. وإلا طبعا خوب، إذا علم فلا بد من الرجوع. إن علم ولم يرجع، قال له لابد من الرجوع، خب هذا صار بمنزلة العامد. قال وإلا وجب العود مع الإمكان، فإن أخل بالعود فهو عامد، واضح بعد. وأما العود بعد الغروب فلا أثر له، بعد ما في شيء، واضح المطلب مفروض إن شاء الله. مكروهات، يكره الوقوف على الجبل. سألني بعضكم أمس الجبل ماذا؟ قلت لكم يسمى بجبل أمنا، وهذا ما نراه هناك في ماذا؟ في تلك الصحراء في عرفات، رزقنا الله وإياكم، يوجد هناك طبعا عرفة لمن لم يذهب. نعم نعم، ولكن الآن أشبه بالوضع، الآن يطلق عليه هذا. إما
حتى الآن
إيه ليس جبل
الله
الرحمة. نعم نعم، واضح، لأن السلطة بيدهم، ولكن نحن أسميناه لأنه هذا مخالف لما عندنا. هو هذا أنا أقول، هو بطبيعة الحال يريدون أن يسمونه شيء كذا، نحن نقول نحن ماذا أسميناه، لأن هذا يتناسب مع ماذا؟ مع حكمهم ومع أحكامهم ومع فقههم. إلا أننا فقهاءنا كما سوف ترى حكموا بالكراهة، الصعود على الجبل مكروه، مع العلم هم يرون أنه ماذا؟ في منتهى مولانا التوجه إلى الله عز وجل والتذلل والتعبد. هو هذا الفرق، هم يرونه أنه في مقام سامي، ونحن نرى أنه ماذا؟ مبغوض. مكروه ما معنى مكروه؟ يعني مبغوض، يعني إذا صعدت ودعوت الله هناك فلا تأخذ الثواب كما لو دعوت الله عز وجل في سفح الجبل. وعرف كلكم يعلم عرف مسطحة إلا هذا الجبل، جبل الرحمة كما قيل، لا بأس. شيخنا عم نسجلها تروح البلد. لطيفة خربانة خربانة. ايه نعم نعم، احسنت. ويكره الوقوف على الجبل بل في أسفله، يعني ماذا؟ يعني يستحب أن يقف في الأسفل بالسفح. السفح سفح الجبل يعني حيث ينفسح فيه الماء كما قال الجوهري. لماذا سمي السفح بالسفح؟ لأنه ينفسح فيه الماء، ينتشر، فيكون ماذا؟ لا كالهضبة، يكون بهذه الطريقة مسطح يعني. ويكره أن يكون في عرفة قاعدا، ويكره أن يكون في عرفة راكبا. تذكروا بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا أنه ماذا؟ نبحث عن الوقوف بعرفة. قلنا من أين أتت هذه كلمة وقوف؟ يعني يشترط أن يبقى واقف؟ قلنا لا، لا يشترط، بل فسر الوقوف بالكون، ولكن هنا التفت شيء جديد اليوم، ولكن الوقوف مستحب، الوقوف مستحب، بل الوقوف هو أبرز وأفضل الأفراد الكون في عرفة. فنعبر هذا التعبير، الوقوف هو أفضل أفراد الكون في عرفة، لعله من باب الأحماز، لعله من باب التأدب بين يدي الله عز وجل، لأن كلكم يعلم الحج عرفة، والله سبحانه وتعالى استأنف العمل فقد غفر لك بعد، كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقاب ما شاء الله في عرفة، رزقنا الله وإياكم. سبحان الله، مع ذلك في الرواية المعتبرة أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار أبي عبد الله الحسين قبل أن ينظر إلى زواره في عرفة. وهذا إن دل على شيء يدل على ما لا يخفى علي على أمثالكم إن شاء الله. قال وراكبا بل واقفا، يعني مكروه أن يكون قاعد، مكروه أن يكون راكب، ولكن يستحب أن يكون واقف. قال وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون. هل شرحناها؟ أطلقنا الوقوف على الكون ليش؟ إطلاقا لأفضل أفراد الكون على الكون في عرفة. بعض واضح، أفضل أفراد الكون في عرفة أن تكون واقف، يحب رب العالمين أن يراك في مثل ذلك المكان واقفا متذللا خاشعا داعيا بين يديه جل وعلا.
جميع فكرة دعا عرفة.
نعم
نعم، في مواطن الإمام قام يعني.
نعم نعم، تقدم وعيناه سالتا دموعا وكذا، قال الراوي هكذا. نعم، خرج من فسطاطه، كأن الرواية هكذا، خرج سلام الله عليه من فسطاطه، ثم نعم رفع يديه إلى السماء حتى بلغا كذا، عندما وصل إلى موضع معين سالتا دموعا وعيناه فاضتا، كأنه في الرواية. على كل هنيئا بعد سيد الشهداء صلوات الله. يأتي إن شاء الله تعالى دعاء الإمام مع دعاء الإمام زين العابدين عليهم السلام. والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. شوف، ذكرنا أيضا سابقا أنه يستحب أن يحرم في يوم التروية، صح؟ تذكروا، قلنا ويستحب أن يحرم في يوم التروية، قلنا هكذا، قلنا ويستحب أن يكون هذا الإحرام متى؟ قلنا بعد سنة صلاة، صح؟ سنة الإحرام، صلاة سنة الإحرام 6-4-2، وبعد ذلك أن يكون هناك فريضة الظهر كما في الكتاب، والظهرين كما في الدروس، تذكروا، ومن دون فصل مرة معنا ماذا يفعل؟ يحرم. هذا قلنا في غير الإمام يعني أمير الحج، وفي غير المعذور، ذكرت المطلب جيد. الآن ماذا يقول؟ يقول هذا الذي أحرم بعد ظهر يوم التروية، هل يستحب له أن يصعد إلى عرفة مباشرة أو لا؟ قال لا، يستحب له أن يذهب ويبيت ليلة التاسع، هو الثامن في ذي الحجة، يعني بالليل ليلة التاسع، يبيت ليلة التاسع إلى الفجر. أين؟ في منى، بعد الفجر بل بعد الشروق يخرج من منى إلى عرفة. هذه الرواية. قال والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر، ولا يقطع محصرا حتى تطلع الشمس. محصر يعني وادي محصر، يعني الحدود، حدود منى بماذا؟ من جهة عرفة. فيقول له ماذا؟ يستحب لك أن تبيت في منى ليلة التاسع، بل يقول لك التفت، لا تخرج من محصر، يعني لا تخرج عن حدود منى إلا بعد أن تطلع الشمس حتى تحصل هذا الاستحباب بأكمله. عبارة برجع على الورا، في عبارة ما ذكرتها، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر. لماذا قال إلى الفجر؟ نبه، قال التفت، عندنا بليالي التشريق يعني ليلة 11 وليلة 12 يتسمى بليالي التشريق، صح؟ وأيام التشريق يقال 11-12 ويدخلون 13 لبعض الاعتبارات كما سيأتي عند بعض الأحكام والضرورات. على كل الآن دعك من هذا، القدر متأكد، خلينا بال11 و12. ليلة 11 من ذي الحجة. ليلة الثانية عشر من ذي الحجة ماذا قال؟ لا بد من المبيت في منى، مع أن مبيتان في منى من أعمال منى، وكما سيأتي تفصيله. جيد، سوف يأتي معنا ومر معكم من يطلع على مناسك الحج أن المبيت بمنى يجب إلى ماذا؟ يجب أن يكون ماذا؟ نصف الليل، إما النصف الأول أو النصف الثاني. فإذا كان المبيت بمنى بليالي التشريق لا يشترط فيه أن يكون في طوال الليل، بل يشترط فيه فقط ماذا؟ أو يكفي فيه أن يكون ماذا؟ نصف من الليل، إما النصف الثاني، يعني إذا دخل ماذا؟ إذا كان من الغروب إلى المنتصف فكفى، أو من المنتصف إلى الفجر كفى. فيكفي بالمبيت خلاصة في أيام التشريق أن يكون بنصف ليل، إما الأول أو الثاني. قال أما فيما نحن فيه هذا المستحب لا يكفي فيه حتى تحرز الاستحباب بالنصف، بل إلى الفجر. فذكر إلى الفجر احترازا بالغاية، يعني إلى الفجر، عن توهم سقوط الوظيفة يعني المستحبة بعد نصف الليل كالمبيت في ليالي التشريق. اتضح المعنى؟ وضحت؟ لأنه عندنا أكثر من مبيت صار بمنى، ليالي التشريق وهذا، هذا غير هذين. واضح إن شاء الله؟ قال ولا يقطع محسرا بكسر السين، وهو حد منى إلى جهة عرفة حتى تطلع الشمس، انتهى. طيب، سابقا كمان أمس ذكرنا أن الإمام والمعذور مستثنيان من ماذا؟ من استحباب ماذا؟ استحباب أن يخرجوا بعد الظهرين من مكة، يعني من بيوم التروية. قلنا الإمام يخرج قبل الظهرين فيصلي، يستحب له أن يصلي الظهرين في منى. الآن هو البحث. قال والإمام، يعني يستحب للإمام بعد أن استثنيناه سابقا، ويستحب للإمام أن يخرج من مكة إلى منى قبل الصلاتين، لا كباقي الناس، باقي الحجيج. قال إلى منى قبل الصلاتين، يعني قبل صلاتي الظهرين يوم التروية، ليصلي الظهرين بمنى، ليصلي الظهرين بمنى. هلا جبلنا عبارة لا بأس أن نقف عندها، ماذا قال؟ وهذا، يعني وهذا الحكم للإمام، يعني الإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين. قال وهذا قد تقييدي لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عن الصلاتين. شو بدي أقول بهذه العبارة بشكل مختصر وما في شيء صعب؟ شو بدي أقول مولانا؟ شو بدي أقول؟ مرة معنا سابقا يستحب أن يحرم يوم التروية، متى؟ شوف، أن يحرم بعد الظهرين بالمتن، بعد الظهر بالدروس، بعد الظهرين. مر معنا هذا أم لا؟ جيد، إذا كان يستحب أن يحرم بعد الظهرين، يعني أذن صلى ثم أحرم ثم خرج، مش هيك صارت؟ هذه ثم خرج، يعني وين صار الخروج؟ بعد الظهرين، صح؟ فعندما قال هذه، هلا عندما قال يستحب الإحرام بعد الظهرين، ماذا يلزم من هذا الكلام؟ يلزم من هذا الكلام ماذا؟ أنه لا محالة خروجه بعد صلاتين، صح؟ هذا مر معنا. ماذا قال الآن؟ قال الآن أما الإمام يستحب له أن يخرج قبل الصلاتين. شوف شو قال، قال هذا أما الإمام يستحب له أن يخرج قبل الصلاتين، هذا كالتقييد، لهذا؟ لماذا لم يقل هو مقيد لما تقدم؟ قال كالمقيد لما تقدم. متى يكون حكم مقيد لحكم؟ إذا كان على موضوع، على موضوع، لا لا، إذا كان على موضوع واحد، حتى الموضوع مختلف. أي موضوع؟ هنا ماذا؟ يتكلم عن استحباب الإحرام بعد الظهرين، هنا يتكلم عن استحباب الخروج، صح أو لا؟ هنا يستحب الإحرام، هنا يستحب الخروج، مع ذلك قال هذا يقيد هذا. نقول لا بابا، هذا يقيد هذا، لا يقيد اللازم، لا يقيد الملزوم، عفوا، يقيد اللازم. يلزم من هذا أن يخرج بعد الصلاتين، صح؟ مطلق شخص، فأتى استثناء إلا الإمام. شو كفتر التقييد؟ يلزم من استحباب الإحرام بعد الظهرين أنه يستحب أن يخرج بعد الصلاتين، من؟ جميع المكلفين. ثم أتى حكم قال إلا الإمام، فيكون إلا الإمام مقيد لللازم لا مقيد للملزوم. لأنه ليس مقيد للملزوم، ماذا قال؟ كالتقييد. أفرين، وضحت العبارة. قالت لي قد تقييد، قال هذا تمام الكلام في الإمام. قال وأما صاحب العذر، قال وكذا ذو العذر كالهم، يعني ماذا؟ كبير السن، والعليل، والمرأة، وخائف الزحام، ولا يتقيد خروجه بمقدار الإمام كما سلف. يعني ماذا؟ يعني أن يصلي الظهرين من يوم التروية في ماذا؟ في منى. لا، يستطيع أن يخرج قبل يوم أو يومين. يعني شو صار؟ صار عندنا تقييدين لما تقدم. تقييد الأول، الإمام يستحب له أن يخرج قبل الصلاة ليدرك الصلاة الظهرين في منى. ذو العذر ماذا؟ يستحب له أن يخرج قبل غيره، ولكن أعم من موضوع يصلي أو لا يصلي. الشارع لا ينظر إلى الصلاة، يستطيع أن يقدم لماذا الخروج قبل يوم أو يومين حتى لا يتفاجأ بزحمة وما شاكل. ويستحب الدعاء عند الخروج إلى منى في ابتداء الخروج، يعني عندما أراد الخروج يستحب الدعاء، كما ورد في الرواية يقول صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يقول له إذا توجهت إلى منى، ومو خرج من يوم التروية، يريد الخروج باتجاه منى، خرج في توجهه في الابتداء يقول إذا توجهت إلى منى، إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي. هذا مستحب، هذا في ابتداء الخروج. وعند الخروج من منى إلى عرفة، ما قلنا كمان بعد شروق الشمس بده يطلع على عرفة، في صبيحة يوم التاسع صار من ذي الحجة، يستحب له أيضا أن يدعو كما في صحيح معاوية إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إلى عرفة اللهم إليك حمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت وما شاكر. وفيها بالمأثور، أي هناك دعاء وهو في منى في هذه الليلة، إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه كذا فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك رزقنا الله وإياكم. أيضا هناك دعاء بعرفة بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ودعاء والده زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهما. ويستحب إكثار ذكر الله تعالى في عرفة. هنا التفت، يقدم لنا الشهيد الثاني درس أخلاق في هذا اليوم لنهذب به أنفسنا. قال وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم 40. ذكر لنا روايتين من الكافي الشريف، واقعا روايتان من أجمل الروايات في هذا الباب. شوف، قال روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أرى من ينقل إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم التقى بعبد الله بن جندب أين؟ بعرفة. اسمع بالله عليك، قال التقيت ورأيت عبد الله بن جندب بالموقف يعني في عرفة، قال فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه. ما شفت واحد واقف ومتذلل وخاشع كما وجدت عبد الله بن جندب. شو كان عم يعمل؟ قال ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. قديش يعني في ماذا؟ هنيئا. فلما انصرف الناس، شوف حتى انتظر لما انصرف الناس، قلت يا أبا محمد، يعني إبراهيم بن هاشم يحدث عبد الله بن جندب، كنية عبد الله بن جندب أبا محمد، أبو محمد، قال يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. ما شفت حدا من هود الحجيج موقفه أفضل وأحسن من موقفك. قال له عبد الله بن جندب، هنا الشاهد، والله ما دعوت فيه في هذا الموقف إلا لإخواني. لم يدعو لنفسه. ونحن في أيام الزهراء عليها السلام، هذا يذكرنا ماذا؟ بأنه تأدب بأدب أهل البيت عليهم السلام، لا يدعو لنفسه. نحن عندما نقول اليوم، عم ذكر نفسي قبل أن أذكر إخواني، عندما نقول في دعاء مثلا توسل، في دعاء ثم، في دعاء كثير من الأدعية بين قوسين يقول ثم اذكر حاجتك، صح؟ ثم اذكر حاجتك. عباس نعمي وأمثال عباس نعمي ماذا يقول؟ اللهم اغفر للسيد، أو اللهم اغفر لي. بالله عليكم ماذا نقول؟ عجيب قديش عنا طمع. عم بحكي عن نفسي وأمثالي، حشاكم أنتم. واقع. شوف الأجمل من ذلك، لك منا أدب. قال والله ما دعوت فيه إلا لإخواني، وذلك جبل شاهد، لأن أبا الحسن موسى القاظم صلوات الله عليه أخبرني. شو خبرك يا عبد الله بن جندب؟ أخبرنا بما أخبرك به ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله. أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله. أبدا. هذا مثل أمثلة بفكروا بهذه الطريقة. أبدا، هذا تمام الامتثال لما ورد عن المعصوم، تمام الامتثال لما ورد عن المعصوم. يعني أنا بسألك إلك أنت يا سيد، لو لم يكن ذلك، ولكن سمع الإمام أن أفضل أن تقدم أخاك على نفسك، عبد الله بن جندب يقدم نفسه حتى لو ما فيش 100,000؟ أنا عم بسألك. حاشا اللي بيعرف عبد الله بن، لا يا سيد لا، هودي مراتب. عبد الله بن جندب من الحواريين والأصحاب المقربين للمعصوم. يقال كانوا مولانا هن ثلاثة جدا جدا في إخوة بيناتهم، ثلاث أشخاص، على فاتني أسماء الاثنين الباقيين، لعله صفوان واحد منهم الثاني، تعاهدوا فيما بينهم بالرواية الشريفة. هودي من أصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة، صلاة 51، تعاهدوا فيما بينهم هؤلاء الثلاثة، واحد منهم يقال والله العالم يكون عبد الله بن جندب. تعاهدوا من اللي بيموت قبل الآخر الذي يموت قبل الآخر، فيبقى الآخر الذي يبقى حي يصلي 51 عن أخيه الميت ويعطيه الثواب. وأظن وأظن أن الذي بقى على قيد الحياة عبد الله بن جندب كان يصلي 51 عن الأول و51 عن الثاني و51 عن نفسه. هذا شو هؤلاء الأشخاص عم تحكي في مكان آخر. هذا أهم الأول وبالذات أن يمتثل إلى ما ورد عن لسان المعصوم عليه السلام. وإن كان بين لنا هو المسألة ماذا؟ شوف كيف بينها. شوف قال سمعت قال لي أخبرني أبو الحسن موسى عليه السلام أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك 100,000 ضعف مثله. قال وكرهت أن أدع 100,000 ضعف لواحدة لا أدري تستجاب أم لا. يعني إذا دعت لحالي مش معروف تستجاب أو لا، ولكن إذا دعت لإخواني مضمون الإجابة، لأخي لأنه بظهر الغيب سريع الإجابة، ولنفسي أيضا. ولكن هذا أدب يعلمنا أن نقدم الآخر على أنفسنا. ما هي الرسالة اليوم بدي أقدمها الإمام القادم؟ وهذا نخرج من الأنا حتى في الدعاء. وكلكم يعلم نحن زهرائيون بعد أن الإمام الحسن يخبرنا أنني لم أسمع أمي قط يعني أبدا لم أسمع أمي قط تدعو لنفسها، بل تدعو لشيعتها ولجيرانها وللإخوان وللأخوات. هذا مولانا، هذا الإيثار ما نشوفه إلا عند محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن عبد الله بن جندب نفسه، ولكن رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلما أفضت أتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه. هذا إبراهيم بن شعيب كان عنده مشكلة بعين واحدة من عيناه. قال وإذا عينه الصحيحة يعني اللي بقي ساغ بتعبيرنا حمراء كأنها علقة دم. عبد الله بن جندب عم يشوف إبراهيم بن شعيب. هلا من اللي عمل هيك؟ إبراهيم اللي عمل هيك، بس شافوا عبد الله. إبراهيم بعين وحدة، هذه العين المتبقية من كثرة البكاء بين يدي الله أصبحت حمراء كعلقة دم. قال عبد الله بن جندب لهذا لإبراهيم بن شعيب فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى. ما عندك مشفق إلا على هالعين، رحمها شوي بتعبيرنا. فلو قصرت أو قصرت من البكاء قليلا يعني أنه كان أفضل خفف عن حالك شوي. قال لا لا والله يا أبا محمد ما دعوت لنفسي اليوم دعوة، حتى دعوة ما دعيت لحالي. قلت إذن فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني لأني، شوف عطول عم بيربطه هناك، أخبرني الإمام الكاظم لأني، عم بيعلل لك ليش. شوف هذا معناته الانقياد إلى لسان المعصوم. لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه، ضعف يعني، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي، لأني في شك من دعاء لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. يعني أنا قد يستجاب دعائي أو لا، بس الملك حدا بشك أنه الله يستجيب له دعائه؟ شو عنده الملك لالله يرد له الدعاء؟ كما ورد في بعض المرويات قال يا موسى ادعني بلسان لم تعصني به. قال وكيف يا ربي؟ قال ادعني بلسان غيرك، هذا اللسان الذي يدعو لك هو لم يعصني صاحب الدعاء، فالدعاء لك وماذا؟ فالدعاء بلسان غيرك، يعني أنا أقول عن نفسي دعاء الشيخ علي لي بلسانه وأنا العاصي، فأكون ماذا؟ دعاء لي بلسان ماذا؟ لم أعصي أنا به. وإن كان الشيخ علي حاشا أن يكون عصى، ولكن ماذا؟ المعصية لا تنسب إلي. هذا أيضا لابد من الالتفات إليه. ثم يفيد يأتي والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.